بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فبالأمس ذكرنا أسباب الإرث وشروطه وموانعه، والوارثون من الرجال والنساء وأصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله، وهم النصف وأصحاب الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. ونبدأ اليوم إن شاء الله في أحكام التعصيب، وقد وقفنا في القراءة على أحكام العصبة وحكم العصب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن صلب ولا مع الأب، وإن وجد عاصبان فأكثر فجهة العصوبة على الترتيب الآتي: بنوه ثم أبوه، ثم إخوة وبنوهم، ثم أعمامه وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم.
أحسنت. المؤلف قبل هذا الموضع قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء لأب وأبناؤهم. يعني الآن العصبة هم النوع الثاني من الورثة. قلنا إن الورثة أو الإرث فرض وتعصيب. الفرض هو الإرث بالتقدير، فما قدر في كتاب الله بنصف أو ربع أو ثمن أو ثلثين أو ثلث أو سدس، فهذا هو الذي يرث بالفرض. وأما الذي نص على أنه يرث ولم يقدر له فإنه يرث بالتعصيب. والتعصيب هو الشد والتقوية والإحاطة، مشتق من العصب. وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، لأنهم يحيطون بالرجل ويؤازرونه ويناصرونه. وفي اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير، هو من يرث بلا تقدير. والتعصيب كما قلت هو النوع الثاني من أنواع الإرث، فالإرث بالفرض وبالتعصيب. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة متعصبون بأنفسهم، وهم العصبة بالنفس فلا يحتاج إلى غيره كي يرث بالتعصيب. إن كان الأولوية له ورث، كالابن وكالأخ، وكالأخ الشقيق أو الأخ لأب، أو الأب أو الجد عند عدم الفرع الوارث، لأن الأب والجد له حالات، فيرث بالتعصيب أحيانا ويرث بالفرض أحيانا ويرث بالتعصيب والفرض أحيانا. وعصبة مع الغير وعصبة بالغير، وسيأتي تفصيلها. العصبة بالنفس، بالأمس أخذنا أن مجمل عدد الورثة كم؟
26.
العصبة بالنفس 14. كم بقي؟
12.
العصبة بالنفس 14 هم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن على والأخ الشقيق الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابن العم كم العدد الآن تعدون نعد سوا يا جماعة الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الصحيح أنه يعني من قبل الأب وأن والأب والجد وإن على أربعة والأخ الشقيق والأخ لأب كم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما ابن العم الشقيق وابن العم كم دولة 12 والمعتق والمعتقة والمعتق والمعتقة ولاحظ أن المعتقة هي التي ترث بالتعصيب من النساء من النساء هذول 14 هؤلاء إذا صارت الأولوية لهم أخذوا جميع المال إن انفردوا ولم يكن معهم صاحب فرض يستحق الميراث وإن وجد معهم صاحب الفرض وكانت الأولوية لهم أخذوا ما أبقت الفروض وإن استوفت واستغرقت الفروض التركة سقط المعصب بالنفس ولا يسقطون مع ابن الصلب والأب يعني الأب إذا وجد في مسألة أو ابن الصلب لابد أن يرثون كما سيأتي بعد قليل في الحجم فأحكام العصبة بالنفس كما قلنا أنهم إذا انفردوا أخذوا جميع المال أو تأخذوا ما أبقت الفروض وهذا الحكم الثاني وأنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة إلا ثلاثة اللي هو إلا الابن والأب طيب جهات العصبة بالنفس وقفنا عليها في القراءة ترى جهات العصبة قال
فيقدم منهم الأقرب جهة فإن
بنوة وإن وجد عاصبان
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي بنوه ثم أبوه ثم إخوة وبنوهم
يعني إذا وجد الابن فهو المعصب والأب حينئذ يسقط أو يأخذ بالفرض يفرض للأب لقوة الأب فلا يسقط فيعطى السدس فيعطى السدس ثم أبوة إن عدم الأبناء أو أبناء الابن فإن المعصب حينئذ هم الأبوة الأب فإن لم يوجد في الجد وإن على فيأخذ جميع المال أو يأخذ ما أبقت الفروض فإن لم يوجد الأبناء ولا الآباء جهة الأبوة فالأخوة في المذهب وهو قول الجمهور يعني يقولون هذه الجدودة والأخوة باعتبار أنهم يعطون الجد يعني لا يحجبون الإخوة بالجد فيجعلون المراتب ستة مراتب ثم بنوا الأخوة فتكون أبوة بنوة جدودة مع أخوة ثم بنوا الأخوة ثم العمومة ثم وأبناؤهم ثم الولاء ولكن المؤلف سار على القول الصحيح وهو أن الجد أب وهو قول أبي بكر رضي الله عنه وأكثر الصحابة وهو الراجح وعليه العمل فتكون الجهات خمس بنوة ثم أبوة ثم أخوة الأخ الشقيق والأخ لأب هؤلاء درجة واحدة ثم أبناؤهم وأحيانا يدمجونهم يجعلهم جهة واحدة باعتبار أنه يبدأ بالأعلى. وإن شئت أن تفصل تقول الأخوة ثم أبناء الأخوة ثم أعمام ثم الأعمام وأبناؤهم ثم الولاء. ولذلك العصبة لا يمكن يتقاطعون، مبنية هذه على الترتيب الولائي. فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ثم المعتق الذي أنعم بالاعتاق يأتي بعد آخر عاصب من الأقارب من النسب، فلو وجد عاصب من النسب قدم على العاصب بالولاء والاعتاق. ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، عصبته المتعصبون بأنفسهم الذين هم 14 الذين قبل قليل بالنسبة للمعتق، كابن المعتق وأبي المعتق وأخي المعتق وهكذا. أما الذين يعني هم متعصبون مع الغير أو بالغير في العتق لا يرثون، لا يرثون. يعني كالأخت مع البنات، الأخوات مع البنات معصبات، أو إذا وجد مع الأبناء بنات فيكون عصبة بالغير، فهذه البنت لا ترث لأنها ليست عصبة مع يعني بنفسها. فهنا كما قال المصنف تقدم الجهة، هذه الجهات بالإجماع، وتقدم الجهة الأقوى والأقرب، الأقرب على الأبعد، تقدم كل جهة على التي بعدها. طيب إذا استووا في الجهة وجد ابن وابن ابن كلهم في جهة واحدة، أو وجد أب وجد أبو أب، أو وجد أخ وأخ شقيق وأخ لأب، أو وجد ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، أو ابن ابن أخ وابن أخ، هنا نقدم الأقرب إلى الميت. فالأولى هو الأولى جهة على حسب الترتيب السابق، بنوة أبوة أخوة عمومة الولاء، هذه الجهات هي المقدمة على حسب هذا الترتيب. فإن كانوا في الجهة يوجد قريب إلى الميت وبعيد عنه يقدم الأقرب، يقدم الأقرب. فإن استووا في القرب يقدم الأقوى في الدرجة وهو الشقيق على الذي لأب، واضح؟ وهذا يتصور في الحواشي، هذا يتصور في الحواشي. هلك هالك عن جد أب وجد جد، من الذي يقدم؟
جد أب.
وجد الجد محجوب بجد الأب. هلك هالك عن ابن وابن ابن، هلك هالك عن ابن 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 وابن ابن
ابن الابن،
ابن الابن، مع أنهم في نفس الجهة إلا أننا قدمنا الأقرب. الأولى جهة ثم الأقرب إلى الميت ثم الأقوى وهو الشقيق. هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، خطأ، هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق. الآن عندنا جهة التي هي الأخوة ثم بنوهم بعد ذلك. طيب هلك هالك عن ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق،
ابن أخ لأب أقرب،
ابن الأخ لأب يأخذ والشقيق ما يأخذ،
بس ذاك أبعد،
تقدمون الذي لأب على الشقيق الذي من أم وأب. نعم نقدمه إذا كان أقرب إلى الميت، لأن الأقوى لا نعمل القوة ونفرق بين الشقيق ولأب إلا إذا استووا في الجهة، إلا إذا استووا في الجهة. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وعم شقيق،
ابن أخ شقيق
ابن الأخ لأنه أقرب
للميت
جهة. طيب القسم الثاني من العصبة هم العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف. العصبة بالغير هم من الإناث، العصبة بالغير. ألا تلاحظون أن العصبة بأنفسهم كلهم ذكور إلا المعتقة، إلا المعتقة. العصبة بالغير ومع الغير إناث. عصبة بالغير هي البنت إذا عصبها أخوها، البنت أو البنات مع أخيهن، وبنت الإبن أو بناته يعني سواء مفردة أو جمع مع أخوه مع أخيهن، يلزم أن يكون أخوهن أو يمكن أن يكون ابن عم بنفس الدرجة،
نفس الدرجة
ممكن أن يكون ابن عم بنفس الدرجة، ولكن قرابته إلى الميت يقول هذا هذه بنت ابن وهذا ابن ابن. واضح؟ نحن ننظر إلى القرابة. فإن كان إن كانت بنت بنات الأبناء مع ابن ابن فإنه يعصبهن، فلا يأخذن بالإرث بالفرض وإنما يرثن بالتعصيب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها، سواء كان يعني هذا أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، أو ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه. متى تحتاج إليه؟
عند استيفاء الثلثين،
عند استيفاء الثلثين مثلا هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، اقسم
ثلثين والباقي
للبنات الثلثان
والباقي
والسدس مستغرق بالثلثين. متى نأخذ السدس تكملة الثلثين؟ إذا كانت الوارثة بنت أخذت النصف فيبقى من الثلثين سدس، فيقال السدس تكملة الثلثين الذي هو فرض البنات. أما الآن المسألة مفروضة بأنه هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن. لاحظ أن ابن ابن الابن أنزل من درجة بنت الابن، هذا في الدرجة الثالثة وهذه في الدرجة الثانية، فهي الآن لن ترث. لو كانت الفريضة بنات وبنات بنات وبنت ابن أو بنات ابن لن يرثن بنات الابن لاستغراق الثلثين، لكن لما وجد هذا الذكر معها وإن كان أنزل منها احتاجت إليه حتى ترث معه الباقي، فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معنى كلامهم أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إن احتاجت إليه، إن احتاجت إليه. والصنف الثالث من أصناف العصبة بالغير الأخت الشقيقة فأكثر، يعني الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق مع أخيهن فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. فنلاحظ أن العصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إخوانهن، فهم يعصبونهن، وحكمهم في هذا كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أقسم
الشقيقة النصر،
للشقيقة
النصف،
النصف
والباقي
أليس معها أخوها
لأب،
أخوها
لأب
أخوها من الأب لا يحجبها من النصف، وقد قلنا إن شرطها ألا يوجد لها المعصب الذي هو أخوها الشقيق، أما إذا كان أقل منها فهو يأخذ ما بعد فرض الأخت. طيب، وهنا الأخت لأب ترث
تعصيبا،
ترث تعصيبا ولا سدس تكملة الثلثين؟
لا تعصيبا،
ترث تعصيبا مع أخيها الذي هو من درجتها لأنه أخ لأب. القسم الثالث من أقسام العصبة العصبة مع الغير. الآن أخذنا العصبة المتعصبون بأنفسهم الذين ما يحتاجونه وهم أكثرهم الذكور على ترتيب الجهات، ثم العصبة بالغير وهي البنت والأخت مع أخيها، يعني البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة والأخت الأب مع أخيها الذي في درجتها، ثم العصبة مع الغير. العصبة مع الغير هم صنفان، صنفان: الأخوات الشقيقات فأكثر، والأخوات لأب يرثن الباقي أو يرثن عصبة مع البنات إذا أخذنا فرضهن. فالبنت هنا تنزل منزلة أخيها، تنزل البنت هنا منزلة أخيها فتحجب من يحجبه أخوها. فالأخت الشقيقة والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنات الابن فأكثر، يرثن بالتعصيب، فتأخذ البنت فرضها وتأخذ بنت الابن فرضها. مثلا لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، اقسم
البنت النصف،
النصف
بنت الابن النصف،
وبنت الابن السدس تكملة الثلثين،
والباقي للأخت الشقيقة،
والباقي للشقيقة
تعصيب،
تعصيبا مع البنات. وهذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر به ابن مسعود رضي الله عنه لما سأله أبو موسى، أو لما عرضت على أبي موسى مسألة وهي هذه المسألة، قال: ظاهر القرآن النصف للبنت والنصف للأخت، واسألوا ابن مسعود. فلما سألوه قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، والباقي للأخت. طيب يا مشايخ، الآن هناك مسائل ذات علاقة بالتعصيب. إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب، قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب، وقد يجتمع في صاحب في الشخص جهتا فرض، وقد يجتمع في الشخص الواحد جهة تعصيب وجهة فرض، فهل يرث بهما؟ يعني مثلا زوج هو ابن عم، زوج هو ابن عم، هلكت امرأة عن زوج هو ابن عم وليس لها يعني أحد غيره، اقسم للزوج فرضا النصف والباقي لابن العم تعصيبا الذي هو زوجها، فيأخذ المال كله فرضا وتعصيبا. والأخ لأم إذا كان ابن عم، الأخ لأم يأخذ بالفرض ولا بالتعصيب؟
بالفرض،
يفرض له السدس وهو ابن عم. هلك هالك عن أخ من أمه هو وهو ابن عمه، تأتي هذه؟
تأتي
متصورة. نعم، فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، هل يجتمع في الشخص إرث من جهة التعصيب من جهتين، يعني يصير ابن ومعتق، أليست هذه درجات الجهات، أو نورث من جهة واحدة فقط؟ في التعصيب نورث من جهة واحدة، يعني مثلا لو أن شخصا وجد أباه رقيقا فاشتراه واعتقه بشرائه يعتق، فالآن هو معتق وفي ذات الوقت هو ابن فورث أباه، هل يرثه بالبنوة أو يرثه بالولاء؟
البنوة،
بالبنوة. لو أن امرأة تزوجت ابن عمها فولدت ولدا، هذا الولد وش قرابة للمرأة؟ ابن، صح؟ وأيضا من جهة أبيه هو ابن ابن عمها، أليس كذلك؟ صح؟ ونقدر نفرض أنه اشترى أمه فأعتقها، ففي ثلاثة أسباب يرث بالتعصيب، أليس كذلك؟ قرابة، يعني قرابتين من النسب والولاء، فهل نورثه بأي جهة؟ بالأقوى الذي هو البنوة، فلا يمكن أن تجتمع في الشخص الواحد جهة إرث من التعصيب، ومر علينا قبل قليل أنه ممكن تجتمع فيه فرض وتعصيب. هل يجتمع في الشخص جهة فرض، يعني يفرض للشخص من جهتين، يمكن ولا ما يمكن؟ هل يمكن أن يفرض للشخص من جهتين؟
الجدات قول الجدات من جهتين.
أحسنت، الجدات. لو أن امرأة لها بنت ولها ابن بنت، فتزوج الابن البنت اللي من الدرجة الثالثة، فولدوا ولدا، فمات هذا الولد، هذه الجدة هي جدته من كم طريق؟
من طريقين،
فهي أمه وأيضا أم أبيه، أليس كذلك؟ وله جدة من جهة الأب التي هي أم أبي الأبي، فهلك هذا الابن عن جدتين وعم، حتى نطلع التعصيب، الباقي ما يصير عندنا رد. فهنا الجدات يشتركن في السدس، واحدة من كم جدة عندنا؟ هما جدتان، ولكن إحداهما ترث من جهتين، فكان عندنا ثلاث جدات، فتأخذ الجدة الأولى ثلثي السدس، وتأخذ الجدة الثالثة ثلث السدس، واضح مشاهد؟ فهنا اجتمع سببين للإرث. هل هناك أسئلة في باب التعصيب أو نسأل بعض المسائل؟ سم تفضل. هلك هالك عن بنات وأخ شقيق. هلك هالك عن بنات وإخوة لأب ذكورا وإناثا. اقسم المسألة، البنات لهن الثلثان للبنات، طيب والباقي للإخوة، وهم يعصبون أخواتهم، يعني الآن عندنا عصبة مع الغير في حال انفراد البنات الأخوات مع البنات، لكن لو كان معهن أخوهن، لو كان أخوهن معهن، فإنهم يرثون عصبة به بسببه، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، فيقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم تفضل.
فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا.
هنا الآن يقول القواعد الثلاث هذه مهمة جدا في ترتيب العصبة المتعصبون بأنفسهم. قال يقدم الأقرب جهة، ثم إن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة للميت، ثم إن تساووا قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، وقلت إن هذا يتصور في الحواشي. ثم كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، فلا يمكن أن ترث العمة مع العم، أو بنت العم مع ابن العم، أو بنت الأخ مع ابن الأخ، اللاتي أو يرثن مع إخوانهن هم البنات والأخوات إذا كانوا في نفس الدرجة، فالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. بعد ذلك ننتقل إلى باب، كما قلت لكم أن صاحب الشيخ عبد الرحمن اختصر جدا في هذا المختصر في كتاب الفرائض، وتعرض سابقا لما ردنا إلى الآية إلى الآيات التي قررت الفرائض، وحديث ابن عباس الذي قرر أحكام العصبة جعله حاكما، وهنا يتبين أحكام الحجب. وفقه الفرائض يقوم على باب الفروض وباب العصبة وأحكام الحجب، وهذا الباب الذي سأبدأ به الآن، باب الحجب، هو من أعظم أبواب الفرائض، حتى قال بعضهم يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. الذي لا يعرف أحكام الحجب يحرم أن يفتي في الفرائض. الحجب هو المنع، وفي اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من إرثه، سواء بالكلية أو من أوفر حظيه. فالحجب هو منعه من الإرث مطلقا بالكلية أو من أوفر حظيه. وهذا الحجب له قسمان: القسم الأول حجب أوصاف، ومر بنا حجب الأوصاف في موانع الإرث. حجب الأوصاف وهي موانع الإرث السابقة: رق وقتل واختلاف دين، فلو هلك هالك عن ابن قاتل وابن كافر وابن رقيق وابن رابع، حر مسلم غير قاتل، من الذي يرث؟
الرابع
الأخير، هو الذي يحوز كل المال. وهؤلاء وجودهم كعدمهم، لأنه قام بهم يعني سبب للمنع من الإرث، فوجودهم هنا كعدمهم. فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه. النوع الثاني من أنواع الحجب حجب الأشخاص، وهو ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. وهذا حجب، والقسم الأول الحرمان، يدخل أو يتأتى مع جميع الورثة إلا مع ستة من 26، ستة لا يدخلهم حجب الحرمان، وهم الأبوان والزوجان والولدان. الأبوان الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت. أما غيرهم فيمكن أن يحجبوا حجب أشخاص، ويعني حجب حرمان. فالجد ممكن أن يحجب، ممكن، والجدة
بالأم،
وبنت الابن
بالبنت،
وابن الابن بالابن. هل يمكن أن يحجب الزوج والزوجة؟ لا يمكن أن يحجبان. وأما حجب النقصان فإنه يتأتى على جميع الورثة. والنقصان في المواريث يعني له صور شتى وأنواع متعددة وكثيرة، وقد يحصر أو يحصره بعضهم في سبعة أقسام، وهي إما بسبب الانتقال أو بسبب الازدحام. فبسبب الانتقال قد ينقص الشخص بسبب انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الأم تنتقل من الثلث إلى السدس، ومثل الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، والزوج ينتقل من النصف إلى الربع. فهذا انتقال، يعني بسبب الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. بسبب الشروط الوجودية أو العدمية التي سبقت في أحكام الفروض بالنسبة لكل وارث. النوع الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، مثل الأخوات قبل قرنين، أليس الأخوات يرثن بالفرض وأحيانا يرثن بالتعصيب مع الغير أو بالغير، كانتقال الأخت مثلا الشقيقة والأخت لأب من كونها عصبة مع البنات، هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. هي إذا مثال هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، اقسم
النصف للبنت،
النصف فرضا ولا تعصيبا؟
البنت فرضا،
فرضا، والباقي وقدره النصف
تعصيب
للأخت تعصيبا. طيب لو كان معها أخوها
ترثث،
فيكون الذكر سيأخذ ثلثي النصف وهي ستأخذ ثلثه، فهي هنا انتقلت من تعصيب إلى تعصيب أقل منه عكس الحالة الأولى. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير، مثل الأخت ترث النصف، فإن وجد أخوها معها فالمسألة الآن ترث بالتعصيب مع أخيها، فيكون نصيبها من المال النصف ولا الثلث باعتبار أنها تأخذ مثل حظ نصف ذكر
ثلث،
نقصها الانتقال من الفرض إلى التعصيب. وأيضا هل يمكن أن يكون في انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه؟
مثل الأب،
مثل الأب، الأب يرث بالتعصيب، فإذا وجد الابن انتقل من التعصيب إلى
فرض
السدس، انتقل إلى السدس. وهذه مسائل الانتقال. أما مسائل الازدحام فقد يكون الازدحام في الفرض، وقد يكون الازدحام في التعصيب، وقد يكون الازدحام بسبب العول. أما الازدحام بالفرض كازدحام الزوجات في الربع، أو ازدحامهن في الثمن، أو ازدحام الجدات في السدس، الأصل لو كانت زوجة أخذت كامل الربع، فإن كانت زوجتين يأخذنا نصف الربع، فإن كان كنا ثلاث
ثلث
الربع، فإن كنا أربع
ربع
الربع. هذا ازدحام في فرض. طيب الازدحام في التعصيب، الابن يحوز المال كله لو انفرد، ليس كذلك؟ فإن كانوا عشرة أبناء يزدحمون، فكان يأخذ المال لو انفرد فيأخذ الآن عشر المال. طيب لو وجد ما شاء الله شخص له مئة من الأبناء، يأخذ الابن 1% من التركة، لأنهم تزاحموا بسبب كثرة رؤوس العصبة، كثرة رؤوس العصبة، فهذا ازدحام في تعصيب. الازدحام في العول، أمس تكلمنا قليلا عن العول، العول هو زيادة في السهام ينتج عنه نقص في الأنصباء، مثل الكعكة، الكعكة هذه إذا كانت تقسم ستة أقسام، مثلا هلك هالك عن، هلكت امرأة عن زوج وأختين، نصف
وثلثين،
نصف وثلثان، نصف المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة وثلثاها أربعة، فبدال ما أقسم هذه إلى أسداس التي هي أصل المسألة، لأن الستة فيها الثلثين، فيها الثلثان وفيها النصف، فالآن سأجعل الأجزاء سبعة، يأخذ الزوج ثلاثة أسباع ما كمل النصف، وتأخذ البنات أربعة أسباع ما كملت الثلثين، فهذا ازدحام بسبب العول، وهي أن تكون الفروض أكثر من التركة، أن تكون الفروض أكثر من التركة. وقد وقعت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع لها الصحابة فأشاروا عليه بالعول قياسا على قسمة المال بين الغرماء، واستقر الإجماع عليه، حتى إذا توفي عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رأيه في العون، ثم بعد ذلك استقر القول بالعون كما يقول ابن قدامة في المغني، ولا أعلم قائلا بقول ابن عباس، وإن كان الظاهرية ينصرون هذا القول في كتبه. هنا يا إخواني في الحجب سنذكر قواعد يقررها العلماء من باب زيادة الصنعة الفرضية في الحجب. الأصول، من يحجب الأصول؟ لا يحجبهم إلا أصول. والفروع؟ لا يحجبهم إلا فروع. والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي بحسب قواعد التعصيب، فلأولى رجل ذكر. فالأجداد يسقطون بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، فلو وجد جد جد وجد فالميراث للجد ويسقط جد الجد. الجدات يسقطن بالأم لأن ميراثهن ميراث الأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. هذا بالنسبة للأصول. أولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر لأن الابن أقرب، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد. هذا بالنسبة للفروع. الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب ويسقطهم الجد على الصحيح، يسقطهم الجد على الصحيح. باب الجد مع الإخوة من أطول، بل من يعني فيه شيء من الصعوبة، وإن كنت يعني ممكن ألخصه قليلا. الجد مع الإخوة وهو قول جمهور العلماء بالتوريث وهو مذهب زيد. فالجد مع الإخوة هل يحجبهم أو لا يحجبهم مسألة فيها قولين للعلماء. القول الراجح الذي عليه الفتوى والذي عليه العمل في المحاكم أن الجد يسقط الإخوة. القول الآخر الذي يورثهم يعطون الجد ميزة ويعطونه يعني امتياز ليس مثله يوجد في أصول الفرائض، فيقولون إن الجد إذا انفرد مع الإخوة يعطى ثلث المال أو يقاسمهم حسب الأحظ، فيعطى الأحظ من الثلث أو المقاسمة لا ينقص عن الثلث، وإن وجد معهم صاحب فرض يعطى الأحظ من ثلاثة خيارات أو من ثلاثة أمور، إما ثلث الباقي وإما سدس جميع المال وإما المقاسمة. وفرعوا على هذا تفاريع كثيرة، وهناك مسائل ملقبة كثيرة جدا في باب الإخوة مع الجد. وبالمناسبة أكثر المسائل الملقبة في الفقه تجدها في الفرائض، أكثر المسائل الملقبة تجدها في الفرائض لأنهم يلقبون الأسماء أو المسائل بألقاب معينة، وسيأتي بعضها فيه. مر علينا أمس المنبرية وفي باب الجد والإخوة ألقاب كثيرة جدا، الأكدرية وتسعينية زيد والعشرينية والعشرية إلى آخره مما يخص باب الجد والإخوة. لكن نحن نرجح أن الجد أب فيسقط الإخوة، وعلى هذا وعلى هذا القول الراجح يعني سر على هذا واعتبر أن الجد كالأب تماما، إذا وجد الجد يعني أسقط الإخوة، وهو القول الصحيح والذي رجح الشيخ بن سعدي في كتابه كذلك. وأيضا يسقط الإخوة الابن وابن الابن، وكما مر علينا في تفسير الكلالة الإخوة يرثون إذ كانوا كلالة، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد ذكر. الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. الإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، ويسقطهم كذلك الإخوة الأشقاء كما مر علينا في قواعد التعصيب. والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير تسقط الإخوة لأب، لأنها تنزل منزلة الذكر. وكما قال الناظم: والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، فتجعل الأخت مع البنات كأنها ذكر تحجب من يحجبه أخوها، فتسقط الإخوة لأب. والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، و لا ما يسقطهم، ما لا يؤثرون، الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هذا ستة على التفصيل، ستة عند التفصيل، وهو ضابط الكلالة، ضابط الكلالة. وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد معهن بنات، إن لم يوجد معهن معصب، فإن وجد معهن معصب أخذنا كما مر علينا عصبة بالغير. وكما قلت إن المعصب لبنات الابن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي من درجتهن، أو الذي أنزل منهن إن احتجن إليه. طيب، حكم بنات الابن مع من هي أنزل منها من بنات الابن، حكم البنت مع بنت الابن. فلو هلك هالك عن بنت ابن ابن مع بنت ابن ابن ابن، مثل البنت مع بنت الابن. وهناك تنبيه آخر، أن جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان ممكن أن نقسمهم تقسيم آخر، فنقول هنا قسم يحجبون ولا يحجبون، وهم الأبوان والولدان، يعني الأب والأم والبنت والابن، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون. وقسم يحجبون ولا يحجبون، وهم الإخوة لأم. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان. الزوجان هل يحجبون أحد حجب حرمان؟
لا،
لا يحجبون ولا يحجبون، ما يوجد أحد يحجبهم. وقسم يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة. فهذا يعني تقسيم ممكن أن يراعى فيه. هناك مسألة من مسائل الألقاب، وهي مسألة مشهورة ومعروفة، ويذكرها كثير يعني معلمين يعني المؤلفين في مسألة المشركة. المشركة هي مسألة مفروضة في نصف وثلث وسدس، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة. زوج كم يأخذ الزوج؟
النصف.
والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم الثلث. هل بقي شيء؟
لا.
طيب، الآن عندنا إخوة لأم ورثناهم الثلث، وإخوة أشقة ما حكمهم؟ يرثون بالفرض ولا بالتعصيب؟ يرثون بالتعصيب، وحكم التعصيب كما مر بنا أنهم إذا استكملت التركة من الفروض يسقطون، أليس كذلك؟
بلى.
هنا استكملت، ما حكمه؟ يسقطون؟ إخوة، قال الإخوة قالوا نحن إخوة من الأم وإخوة من الأب. الإخوة من الأم أعطيتمهم الثلث، هب أنه ليس لنا أب، هب أنه ليس لنا أب، أعطنا مثل إخوتنا، نحن ألسنا إخوة من الأم، أعطنا من الثلث. هذه المسألة تسمى المسألة المشركة، وتسمى المسألة اليمية، وتسمى الحجرية، وتسمى الحمارية. يعني يروى أنه قيل هب أن أبانا كان حمارا سموه الحمارية، هب أن أبانا كان حجرا حجرية ملقا في اليم سموها يمية، أليست أمنا واحدة؟ كان يعني لا تعتبر أبانا، أعطنا. اجتهد عمر في هذه وله فيها قضاءان، فقضى أولا أنهم يسقطون، قضى أولا أنهم يسقطون ولا يرثون الأشقاء مع الإخوة لأم، لأنهم يرثون بالتعصيب وأولئك يرثون بالفرض، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وقول جملة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس، وهو اختيار ابن تيمية وعليه الفتوى، اختاره الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم من المعاصرين. والقول الآخر هو قول الشافعي ومالك، وهو رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أنهم مشركون، وهو قضاء عمر المتأخر، فيكون بينهم الثلث على قدر رؤوسهم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، لأنهم يعاملون معاملة ولد الأم، فيشركون مع أولاد الأم ويعطون على قدر رؤوسهم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. والقول الراجح والله أعلم هو الاضطراد مع القواعد، الحق الفرائض بأهلها، فمن لم يشرك فقد أعطى أصحاب الفرض حقوقهم ولم يبق شيء. وحينئذ يكون هذا الحكم في هذه المسألة المشركة. فضل شيء.
وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، وإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة، فإن كان بنتان وأم وزوج عالت إلى اثني عشرة، عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين، وإن كانت الفروض أقل من المسألة.
الآن يا مشايخ، المؤلف خرج من فقه المواريث إلى حساب المواريث، وقد قلت لكم بالأمس إن هذا العلم قائم على يعني قائم على علمين أو على جزئين من العلم، فقه المواريث وحسابها. هو دخل في الحساب ويتكلم في العول، ثم بعد ذلك سيتكلم في الرد وهو عكس العول، ثم سيذهب إلى موضوع له علاقة بفقه المواريث فيقول اقرأ يا شيخ حتى نتكلم عن ذوي الأرحام.
وإذا اجتمعت
فإن عدم أصحاب الفروض باقي سطر
فإن عدم أصحاب الفروض والعصابات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به.
سبق بالأمس قلنا إن عدد الورثة تقريبا من جهة الجنس 26، ليس كذلك؟ وهم إما ذو فروض وإما يرثون بالتعصيب، وأخذنا أصحاب الفروض وأخذنا أحكام التعصيب. طيب، إن عدم أصحاب الفروض والعصبة فهؤلاء هم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين هو القريب الذي لا يرث لا بفرض ولا تعصيب. حينئذ يرث الخال، أليس الخال من الأقارب؟ طيب الجد أبو الأم من ذوي الأرحام قريب، ولكن ليس له فرض ولا تعصيب، يرث. بنت البنت، بناء أولاد البنت، ابن البنت، بنت العم، أولاد الأخوات، هؤلاء يرثون ميراث من أدلوا به، وهذا مذهب التنزيل، ينزلون منزلة من أدلوا به ويأخذون ميراثه، وتطبق عليهم أحكام الحجب، قواعد الحجب بالنسبة لمن أدلوا به. فتكتب مثلا في الجدول القريب ذو الرحم، ثم المدلى به من الورثة يدلي، أقرب قريب أقرب وارث يدلي به، يأخذ ميراثه. فإذا جمعت المدلى بهم تطبق أحكام الحجب، ثم بعد ذلك يتبين لك من يستحق الميراث منهم ومن لا يستحق. وبعد ذلك لو عدم هذا، هناك أسباب للتوريث محل خلاف، كالتوريث بالالتقاط والتوريث بالنصرة وبالديوان ونحو ذلك، ما يعني هذه محل خلاف بين العلماء هل يتوارث بها أو لا يتوارث. ثم بعد ذلك يكون الميراث لبيت المال. لو أن شخصا أسلم وأتى ليس له أقارب ولا ذو رحم ولا ولم يتزوج ونحو ذلك منقطع، فميراثه لبيت المال. نرجع إلى حساب الفرائض. حساب الفرائض يقصد به التأصيل والتصحيح، والصناعة الفرضية تقوم على تحصيل أقل عدد ينقسم على الفروض في التأصيل، وعلى الورثة في التصحيح، وأحيانا لا نحتاج إلى تصحيح إلا إذا وجد الانكسار. إذا وجد الانكسار، إذا لم يوجد انكسار فالتأصيل كاف في قسمة التركة وفي حسابها. فإذا قيل حساب الفرائض فالمقصود به التأصيل والتصحيح. والحساب عند الفرضيين يقوم على تحصيل أقل عدد ينقسم على الفروض أو على أصحابها الذين هم الورثة، أصحابها في نحتاجهم في التصحيح إذا وجد انكسار. أما إذا وجد انقسام فانتهى حساب الفرائض. وكل مسائل الفرائض تخرج من أصولها، هذه الأصول إن كان فيهم صاحب فرض أو عدد من أصحاب الفروض فعدد المسائل 7، إما أن تكون 2 إذا كان أصحاب الفروض نصف واحد أو نصفان، أو تكون من 3 إذا كان أصحاب الفروض من ثلث أو ثلثان أو اجتمعوا، وتكون من 4 إذا وجد فيهم صاحب ربع وباقي، ممكن يصير ربع ونصف لأن النصف تخرج من 4، أو 6 إذا وجد صاحب سدس، وأيضا 6 فيها ثلث وفيها ثلثان وفيها نصف، أو تخرج من 8 إذا وجد ثمن، وممكن أن يوجد ثمن ونصف فتكون المسألة من 8. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، هذه مخارجها نصف وثلث، والثلث يخرج من الثلثان أيضا 3، أربع الربع، السدس، الثمن، فهي 6 فروض مقدرة في كتاب الله. لو اجتمع مع الربع سدس صار 12. لو اجتمع مع الثمن سدس أو ثلث صارت 24. فالأصول أصول المسائل لذوي الفروض هذه الأصول 7، يعني كل تركة فيها صاحب فرض لا تخرج الأصول عن هذه. أما إذا كانت التركة فقط لعصبات فلا حد لأصولها، لأن أصولها من عدد الرؤوس، فلو هلك هالك عن 10 أبناء و10 بنات المسألة من كم؟
30.
من 30 للبنات 10 وللأبناء 20 وكلهم عصبة، فهذه تأتي وتقسم التركة على 30 وتعطي كل وارث نصيبه، وللبنت 1 وللابن 2 لأنه عدم الفرض. لو وجد صاحب فرض فإنك تقسم على حسب الفرض والباقي لأهل التعصيب. إذا ازدحمت الفروض نأتي إلى باب العول، وإذا قلت الفروض ولم يوجد معصب يأخذ الباقي نأتي إلى باب يسمى الرد. فشرط باب الرد الذي ذكره المؤلف هنا أن لا يوجد عاصب. نكمل بعد الصلاة. أقول الأصول المتفق عليها هذه 7، هناك أصل 18 وأصل 36 أصل 18 وأصل 6 وأصل 36، هذه في مسائل الجد مع الإخوة على القول بالتوريث، وحيث يعني رجح القول بعدم توريث الإخوة مع الجد وأن الجد يحجبهم فلا يأتي هذان الأصلان معنا في يعني اضطرادا. هذه الأصول منها ما يعول ومنها ما لا يعول. أصل 2 و3 و4 و8 لا تعول لأنها لا يوجد فروض إما أن تساويها أو يبقى فيها باقي. فمثلا أصل 2 ممكن أن يأخذ يعني أصل 2 نصف وباقي أو نصف ونصف، فإن زاد انتقل من 2 إلى 6 يعني. أعطوني مثال في 3 أنصاف لا يوجد ويبقى الأصل هو 2، أصل 3 كذلك إلا على مذهب معاذ وهو خلاف الجمهور، لكن يوجد ثلث وباقي ويوجد ثلثان وباقي ويوجد ثلث وثلثان ومخرجهم من 3، فإن وجد معهم صاحب فرض نقلها إلى السدس أو إلى أكثر من ذلك. أصل 4 لا بد أن يوجد فيه باقي، فلو أخذ الزوج الربع أو الزوجة لابد أن يوجد معها فرع وارث فيأخذ الباقي، أو البنت يفرض لها النصف ويوجد باقي. فالأصل العائل هو الذي ازدحمت فيه الفروض حتى تجاوزت أصل المسألة. الأصول التي فيها عول 3، أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، وهذه طبعا يقولون أنه يعني يقسمون الأصول من جهة العول وعدمه إلى أصل عادل هو الذي ساوته الفروض المسألة مثل نصف ونصف يغطي، أو أصل ناقص وهو الذي فيه باقي، أو أصل عائل الذي فيه زيادة، زادت الفروض عن أصل المسألة فانتقلت من 6 إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10، أو تنتقل من 12 إلى 13 أو 15 أو 17 وترا، أو تنتقل من 24 إلى 27، وهذا أصل بخيل يعني لأنه ما يعول إلا لأصل واحد. ولا يوجد في مسائل العول من يتعدى هذه الأصول. فأصل 6 وأصل 12 وأصل 24 هذه هي مسائل هي الأصول التي فيها عود. طبعا هذه الأصول أصل 6 يمكن أن يوجد فيه باقي، مثلا أصل 6 غير العائل يعني الذي لا يعول توجد فيه تقريبا يعني فوق 10 مسائل أو 11 مسألة، فممكن أن نجد مسألة فيها سدس وباقي، مثل جدة وعم، اقسم من ستة واحد والباقي خمسة، ممكن نجد مسألة فيها سدسين، فيها سدسان، مثل هلك عن أبوين وعم، عفوا أبوين وعم، الأب يأخذ بالعصبة، هلك عن أبوين وابن، سدس سدس باقي، ممكن أن يوجد سدس وثلث وباقي، عم سدس أخ لأم، وأم تأخذ الثلث وعم يأخذ الباقي، هل ممكن أن يأتي سدس وثلثان بنات
وأم
بنتان وأم، سدسان وثلثان، بنتين وأبوين، بنت وبنت يرثن الثلثين، وأب وأم يفرض لكل واحد منهم السدس، أليس كذلك؟ طيب هل ممكن أن يوجد نصف وسدس؟ بنت وبنت ابن نصف وسدس وعم يأخذ الباقي، نصف وسدسان،
أخت شقيقة وأخ لأم وأم،
أخت شقيقة
وأخ لأم
وأخ لأم
وأم
وأم، أيضا بنت نصف وبنت ابن سدس وأم. طيب نصف وثلاثة أسداس ممكن؟
ممكن.
بنت وبنت ابن وأب وأم، ثلاثة أسداس ونصف. طيب نصف وثلث ممكن؟ زوج وأم وعم، زوج وأم، كم يعرف الزوج؟
نصف.
النصف والأم
ثلث.
الثلث والعم
واحد باقي.
الباقي. طيب نصف وثلث باقي، نصف
زوج وأب وأم،
زوج
وأب وأم،
وأب وأم العمرية، نصف وثلث وسدس،
بنت وأخ،
زوج ممتاز وأم،
بنت وأخ،
لا بنت النصف ثاني، زوج يرث النصف وأم ترث الثلث وأخ لأم يرث السدس، هذه 11 مسألة من غير العول. طيب إذا أردنا أن ندخل العول ثلثين وثلث وسدس ممكن؟ يلا أعطوني، من الذي يرث الثلثين؟
أختين شقيقتين.
من الذي يرث الثلثين؟
أختين شقيقتين،
أخوات والبنات، صح؟ بنات ثلثين، والثلث يورث مع البنات الثلث؟
لا
ما يورث. طيب أخوات شقيقات وإخوة لأم ثلثين وثلث، وأم سدس، ماشي؟ طيب إذا وجد معهم زوج